الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بيده الخلق والأمر له الخلق والأمر خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه كما قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وكما قال وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى وابتلى وعافى فكم من غائب رده الله وكم من فقير أغناه الله وكم من ذليل أعزه الله وكم من عزيز أذله الله وكم من مريض شفاه الله فالله يفعل ما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الملك قد استوى على العرش الرحمن على العرش استوى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى فعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آل بيته وعلى صحبه الغر الميامين وبعد أيها الإخوة قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وفي هذا الحديث أيضا لما قال عليه الصلاة والسلام فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا الحديث أصل في أمور متعددة أصل في الورع وأصل في الحفاظ على القلوب وسلامتها أصل في البعد عن الشبهات فالأمر المشتبه ابتعد عنه الرسول يقول إن الحلال بين أي واضح وظاهر وإن الحرام بين أي واضح وظاهر وبينهما أمور مشتبهات قد تختلط على بعض الناس لكن الراسخون في العلم يعلمونها أما كثير من الناس لا يعلمون أحرام هي أم حلال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه حافظ على سلامة دينه وحافظ على سلامة عرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثالا كراع يرى حول الحمى الراعي على سبيل المثال إذا كان له فدان أرض ترعى غنمه فيه فإذا كانت الغنم في وسط فدان الأرض وشردت شاردة من الغنم فيمكن إدراكها قبل أن تصل إلى أرض الجيران. أما إذا كان يراها في الأطراف أطراف أرضه وشردت شاردة من غنمه فإنها ستعتدي بلا شك على أملاك الآخرين. لذا قال العلماء اجعل بينك وبين الحرام مفازة من الحلال حتى إذا انجرفت رجلك لا تقع في الحرام. قال عليه الصلاة والسلام كران يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. وفي هذا المعنى معنى أننا نترك بيننا وبين الحرام مفاوز. قول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لما لم يقل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم، وإنما قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال العلماء ذلك لأنه قد يصعب علينا أن نحدد بالضبط الظن الذي هو إثم، فنترك ظنا وإن كان صحيحا حتى يدخل فيه الظن الذي هو إثم، فنترك شيئا كبيرا من الظنون حتى يدخل في هذا الشيء الكبير الظن الذي يتوقع أنه إثم. كما مثلا تقول سقطت نقطة نجاسة على هذا القدر من الفرش وأنت متشكك هل توسعت أم لم تتوسع، فتأتي بماء تغمر به المكان كله كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل البائل الذي جاء إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فشمر وبال في المسجد. فلا تخفى عليكم قصته، لكن الرسول أتى بذنوب من الماء والذنوب الدلو الكبير فصبه حتى يذهب بالنجاسة وما حولها. وكذلك إذا جاء على ثوبك شيء من النجاسة فإنك قد يصعب عليك تحديد القدر الذي تنجس فتغسل مساحة أوسع من تلك المساحة التي أصيبت بالنجاسة. ولذا حسن بعض العلماء حديثا فيه لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا أي خوفا مما به البأس، أي خافا من أن يتورط في شيء حرام. فالحديث أصل في الورع، وثمة نصوص أخر وأحاديث أخر في هذا الباب. والورع ابتداء الانكفاف عن المحرمات والانكفاف عن المكروهات والانكفاف عن المتشابهات. أما الانكفاف عن الواجبات فليس بورع، والانكفاف عن المستحبات ليس بورع، إنما الورع الانكفاف والابتعاد عن المحرمات والمكروهات والمتشابهات وقد يكون ورعا في الكلام، في اللسان ورع، واللسان قد يكون ورعا وقد لا يكون ورعا. أيضا ورع في الأسماع، ورع في الأبصار، ورع في المطاعم، ورع في المشارب، ورع في البيع والشراء، ورع في عموم المعاملات، ورع في الأنكحة، وكل ذلك له نماذج وكل ذلك له صور. في الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أصول ينبغي أن يدركها التجار. في الباب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ورويت بالفتح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذه ثلاثة أحاديث إذا استحضرها التجار أغنتهم عن كثير من المسائل مسائل العلماء. الحديث الأول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث الثاني هو: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحديث الثالث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالأمر الذي أنت متشكك فيه دعه وابتعد عنه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأى تمرة ملقاة في الشارع في الطريق وتناولها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، فتركها، مع أنها قد تكون من تمر الصدقة وقد لا تكون، ولكنه لا يأكل أوساخ الناس، لا يأكل الصدقات، فقال: لولا أني أخشى أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة لأكلتها. وخاصة وقد قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وكذا فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولذا ففي الآثار إن أول ما ينتن من العبد بطنه، فمن استطاع أن لا يدخل بطنه إلا شيئا من الحلال فلا يدخلها إلا شيئا من الحلال، لأن أول النتن يكون في البطن كما قال العلماء. أيها الإخوة، لقد ذكرت عدة أحاديث تحث على الورع وترغب فيه، وأنتم تجار، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر في حديثه الثابت الصحيح عنه أن رجلا اشترى من رجل عقارا، دارا من الدور، بيتا من البيوت، اشترى ودفع المبلغ واستلم عقاره، وبعد مدة وجد في البيت جرة من ذهب، كنز في البيت جرة من ذهب، فأخذ الجرة من ذهب وذهب إلى من باع له البيت، قال: هذه الجرة من ذهب هي لك، أنا ما اشتريت منك إلا البيت، ما اشتريت منك جرة الذهب. قال: لكنني بعت لك البيت بما فيه، فالجرة لك. كل يريد أن يدفع عن نفسه ما لا يراه يحل له، هذا يريد أن يدفع عن نفسه جرة من الذهب وهذا يريد أن يدفعها، لم يتصارع عليها ولم يخفيها المشتري، كلا، بل كل يدفع عن نفسه ما يظن أنه لا يحل له. فتخاصم وتحاكم إلى رجل من الصالحين من أهل الفضل والعلم، فسألهما سؤالا، قال لكل واحد منهما: ألك أولاد؟ قال: نعم، عندي ولد. قال الآخر: عندك أولاد؟ قال: عندي بنت. قال: فزوج الولد بالبنت وأنفق عليهما من هذه الجرة وتصدقا، أنفق عليهما وتصدقا، فكان قضاء حسنا أورده النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الورع. كل يريد أن يتورع عما لا يظن أنه له، عما لا يظن أنه ليس له، عفوا. وأيضا في هذا الصدد ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي استسلف من آخر 1000 دينار وقال له: تني بكفيل؟ قال: كفى بالله كفيلا. قال: تني بشهيد؟ قال: كفى بالله شهيدا. فأسلفه 1000 دينار إلى أجل وتواعدا، وذهب المدين بال1000 دينار صوب البحر ليركب سفينة ويوصل المال إلى الدائن، والدائن خرج هو بدوره في بلدته وعلى شاطئها ينتظر المراكب القادمة حتى يأخذ ماله الذي قد حل وقت سداده. ولكن المدين ما وجد سفينة يركبها وانتظر، لكنه وجد خشبة في البحر فأتى بها ونشرها نشر جوفها وأودع المال فيه وقال متوكلا على الله: اللهم إني كنت قد استسلفت من فلان 1000 دينار وإنه طلب مني الكفيل فقلت كفى بالله كفيلا، طلب مني الشهيد قلت كفى بالله شهيدا، اللهم إني أستودعك هذه 1000. فسارت الخشبة في البحر ووصلت إلى الآخر الذي ينتظر سفينة، فما وجد سفينة، وجد الخشبة في البحر، قال: آخذها أجعلها حطبا لآل بيتي. فذهب إلى بيتي يكسر الخشبة ففوجئ بال1000 دينار وبالرسالة من صاحبه: إني كنت قد اقترضت منك 1000 ولكني خرجت ولم أجد سفينة فهذه 1000 التي كانت علي، فأخذها. ثم إن المدينة بعد مدة لم يكن قد علم أن المال قد وصل، فأخذ 1000 دينار أخرى وهو مبلغ طائل يساوي الملايين في زماننا، أخذ 1000 دينار أخرى وركب البحر وذهب إلى الدائن معتذرا: أعتذر إليك، قد حاولت الوصول إليك في الموعد ولكني ما وجدت سفينة فهذه 1000 دينار. قال: هل كنت أرسلت بشيء؟ قال: قلت لك إني ما وجدت سفينة. فقال: ارجع فإن الله قد أدى عنك، وصلت رسالتك. فهكذا كان التورع من السلف الصالح يرحمه الله. إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان له غلام يتكهن، يشتغل في الكهانة ويأتي من وراء الكهانة بأموال. فخرج ذات يوم وأبو بكر لا يعلم أنه ما زال يتكهن، ظن أنه ترك الكهانة فأرسله كي يعمل، فرجع الغلام العبد بمال، رجع بمال واشترى طعاما، فقال لأبي بكر: خذ هذا الطعام. فأكل أبو بكر. ثم إن هذا العبد قال لأبي بكر، وقد سأله أبو بكر: ما هذا المال الوفير؟ قال: إني كنت تكهنت لفلان، إني كنت تكهنت لفلان. فوضع أبو بكر إصبعه في فمه وقاء كل ما في جوفه رضي الله تعالى عنه، قاء كل ما في جوفه، كل ما في بطنه. هكذا فعل الصديق أبو بكر تورعا من أن يدخل جوفه شيء من الحرام. وفي هذا أيضا التورع عند قسمة الأموال، فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقسم أموالا، وكان يقسم للصحابة الكبار مبلغا من المال أكبر من غيرهم، وللبدريين مبلغا أكبر، فجاءه يقسم بين أسامة بن زيد وابن عمر، أعطى أسامة مبلغا أكبر مما أعطاه لابن عمر، فقال ابنه: يا أبي أسامة ما سبقني في مشهد من المشاهد، أسلم حين أسلمت، اشترك في الغزوات التي اشتركت فيها، فلما ميزته علي؟ قال: يا بني، نعم صدقت فيما قلت، ولكن ثم شيء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة أكثر منك، وكان يحب أباه زيد بن حارثة أكثر من حبه لأبيك، فلذا فضلته عليك يا بني. وكذلك فإنه من الإنصاف والورع ألا يقلد الشخص شخصا منصبا ليس هو بأولى به ولا هو بأحق به. لذا فإن عمر لما جاء وقت الاستخلاف قالوا: استخلف عبد الله بن عمر يا أمير المؤمنين. قال: استخلف عبد الله بن عمر؟ لا والله، لا والله، في بعض الطرق يقول: كيف استخلف من لا يعرف أحكام الطلاق؟ لأنه كان قد طلق امرأته وهي حائض، والنبي زجر عن ذلك. الشاهد قال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر الصديق، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولكني أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فذكر عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. قال: هؤلاء الستة رضي الله عنهم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فهذا ورع عن تنصيب شخص في منصب لا يحل له، أو هناك من هو أكفأ منه، إذ النبي قال: إذا وسل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أعود قائلا: إن عمر كان يقسم مروطا فبقي منها مرط جيد، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، أعطيه زوجتك بنت رسول الله التي عندك، يعني بنت فاطمة، وهي أم كلثوم بنت علي. فعمر قد تزوج بأم كلثوم بنت علي رضي الله عنه. قالوا: أعطي أم كلثوم بنت علي بنت رسول الله التي عندك. قال: هناك من هو أحق منها به، هناك أم صليط، أرسلوا بالمرط إلى أم صليط، فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، أي أنها شاركت في الجهاد يوم أحد. ففضلها عمر رضي الله تعالى عنه في العطاء عن زوجته التي هي أم كلثوم، والتي جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمها فاطمة عليها السلام، وأبوها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالله الله في الورع، الله الله في الورع. الورع ورع في اللسان، لا تخض مع الخائضين. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. عليكم بالورع في النظر، فإن كان هناك من النظر ما هو مباح ولكن قد يجر إلى معصية، فقد تكون لشخص بنت حسناء ومباح له أن ينظر إلى ابنته، لكن إن أمعن النظر وركز النظر قد يجر هذا إلى محرم، فترك بعض المباح حذرا مما به البأس، ترك ما لا بأس به من النظر حذرا من أن يقع في الحرام، من أن يقود هذا النظر إلى شيء محرم إلى شيء محرم. تورع تورع كما قال علماؤنا في السمع: لا تستمع للغو ولا تستمع لطعون في أعراض الناس. قد يكون الشخص فيما يبدو لك أنه مظلوم، ولكنه يسترسل في الطعن في الأعراض، في الطعن في أعراض الخصوم. فتورع واسمع ما يخص القضية فقط. قد يحب مصلح بين الناس أن يعرف دواخل الأمور كلها وليس له ذلك. فإذا أتاه زوجان بينهما خلاف، فمن الممكن أن يحصر منطقة الخلاف ويحاول الإصلاح. يمكنه أن يحصر منطقة الخلاف ويحاول الإصلاح، وآخر يصلح، يحب أن يسمع كل دقائق الأمور بما قد يخدش الحياة، بما قد يخدش الحياة. فهناك ورع في الاستماع وورع في النصح أيضا. فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن كيفية اغتسالها من المحيط، فعلمها النبي وقال: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. يعني خذي قطعة قطن عليها مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال سبحان الله، تطهري بها يعني شيء معروف. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. فجاءت عائشة فقالت فاجتبثتها وأخذتها بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لها تتبعي بها أثر الدم. تتعلمتها ما تعلمه النسوة بعضهن لبعض. كانت تأتي امرأة تسأل، فتاة تسأل ما صفة مني المرأة، تسأل رجلا، فالأولى له والأعف له أن يقول لها سل النساء عن ذلك يعرفونك ذلك، أما أن يسترسل مع فتاة تجاوزت حد الأدب وحد الاعتدال في طرح السؤال فهذا خطأ منه، وقد يورد هذا موارد لا تحمد عواقبها. فهناك ورع في الأذن، ورع للأذن، وهناك ورع في اللسان، وورع في البصر، وورع في البطش. إن كان من حقك أن تبطش أو ابنك أخطأ خطأ ويحتاج إلى عقاب يسير وأنت تخشى مع غضبك أن تتجاوز الحد في الانتصار منه أو تتجاوز الحد في إلحاق العقوبة به، فتورع واتركه في هذه المرة خشية أن تقع فيما هو متجاوز للحد. فهناك ورع في جوانب شتى، ورع في الأنكحة. جاء عقبة بن الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت ابنة لإهاب بن عزيز، إني تزوجت بنت لإهاب لأبي إهاب بن عزيز، ثم جاءت امرأة فقالت إني أرضعتكما وهي كاذبة يا رسول الله، إني تزوجت ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء وقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل دعها عنك، يعني فارق المرأة بعد أن دخل بها الرجل أو عقد عليها، أمره النبي بفراقها دفعا لهذه الشبهة التي أثيرت واتقاء للمعيشة في الحرام. وأيضا في هذا الصدد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في قصة عتبة بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة، قضى قضاء، وقصة وهذه القصة مؤداها أن سعد بن أبي وقاص الصحابي كان له أخ كافر اسمه عتبة بن أبي وقاص، فجاءه أخوه الكافر وقال يا سعد إن المولودة التي ستولد من أمة زمعة، يعني صحاب رجل اسمه زمعة والد سودة بنت زمعة، فهذا الرجل له أمة من الإماء، فقال عتبة يا سعد إن هذه الأمة حامل وإنها ستلد مولودا، المولود الذي ستلده هذه الأمة ابني يا سعد، يعني أنه قد فجر بالمرأة، فجر بالأمة. فلما ولدت الجارية أمة زمعة ولدت مولودا، جاء سعد بن أبي وقاص ينازع فيه ويقول هذا ابن أخي عهد إلي أخي به، يعني أخويا قال خذ هذا المولود فهو ابني، يعني ابنه من الحرام. فقال عبد بن زمعة أخو هذا المولود وهو أخو السيدة سودة بنت زمعة، قال بل هو أخي، كيف تأخذ أخي؟ ولد على فراش أبي. فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد بن زمع: الجارية جارية أبي، ويعني أبي الذي يطأها، فحملت فالولد ولد أبي. وسعد بن أبي وقاص يقول: وابن أخي أخي عائد إلي به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي الولد للفراش إما السيد أو الزوج، والعاهر الزاني ليس له إلا الرجم، هو لك يا عبد بن زمعة. فلما قرر النبي عليه الصلاة والسلام أن المولود أصبح أخا لعبد بن زمعة، من ثم سيكون هذا المولود أخا لسودة بنت زمعة زوجة رسول الله، سيكون أخا لها. ولكن النبي دقق النظر، فإذا بالولد شبيه بعتبة بن أبي وقاص، لكن القضاء يقضي بأن الولد لعبد بن زمعة وأخ لسودة. فالنبي أبقى القضاء على ما هو عليه، لكنه قال: واحتجبي منه يا سودة، وهذا من حقه، واحتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. فأمر النبي زوجته، وصاحب رأي في المسألة إذ هو زوج، قال: احتجبي منه يا سودة. فقد تكون هناك أمور في التقييد الكلي تباح، ولكن أحيانا يتحفظ فيها. فمثلا الأخ يجوز له أن يخلو بأخته، الأخ يجوز له أن يخلو بأخته، هي أخته. لكن إذا كان الأخ فاسق، إذا كان الأخ فاسقا ويخشى على الأخت منه، فحينئذ يمنع هذا الأخ من أخته، لا لأن خلوته بأخته حرام، لا، لكن خشية فساد قد يتسرب، لما علم عن هذا الأخ من شر وفساد وفحش، فحينئذ قد نأمرها بالتحفظ أمامه، بمزيد من التحفظ أمامه، ليس لأن نظره إليها يحرم، ولكن ورعا وتورعا وابتعادا عن المحرمات، عياذا بالله من المحرمات. فهناك ورع في البيوع، ورع في الشراء، ورع في النظر، في السمع، في البصر، في البطش، فهكذا ينبغي أن نكون، ورع حتى في قبول الشهادات، الشهود للشهادات. جاء رجل إلى عمر في قضية من القضايا كي يشهد، فقال له عمر: من أنت؟ أنا لا أعرفك، ولا تضرك عدم معرفتي لك، لا تضرك عدم معرفتي لك، لكن من أنت؟ قال: أنا فلان. قال: من يشهد لك بالعدالة؟ قال: فلان. وأتى بالشاهد الذي يشهد له بالعدالة. قال له عمر: أنت تعرفه؟ قال: نعم أعرفه. قال: بما عرفته؟ قال: بالعدالة والفضل. قال: كيف ذلك؟ هل هو جار لك؟ علمت مدخله ومخرجه؟ قال: لا، ليس بجار لي. قال: هل سافرت معه؟ هل سافرت معه وسايرته وخبرته؟ قال: لا. قال: هل تعاملت معه بيعا وشراء بالدرهم والدينار اللذان يدلان على الورع؟ قال: لا. قال: إذن لا أقبل شهادتك فيه، ائتني بآخر يعرفك. فكانت ثم احتياطات وتورعات حتى لا يقضي القاضي بما علم له به. هناك تورع في الفتية، تورع في الفتية، فرب العزة قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فورع في الفتية شديد، ولذا كان كثير من السلف يحيل في الفتية إلى غيره. فهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مع فضله ومع سعة علمه يأتيه قوم فيسألونه سؤالا يقولون له يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن عندنا قضية، بنتنا تزوجت من رجل عقد عليها الرجل لم يسم لها صداقا ثم مات ولم يدخل بها واختلفنا فيما بيننا، ماذا نصنع؟ هل هي لها المهر؟ هل لها نصف المهر؟ ما الذي لها؟ بنتنا تزوجت برجل مات عنها الرجل قبل أن يدخل بها وقبل أن يسمي لها ميراثا. فقال ابن مسعود ما وجدتم غيري، اذهبوا فاسألوا آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيري، اذهبوا فانظروا إلى عالم من علماء الصحابة غيري يقضي لكم في المسألة. قالوا يا أبا عبد الرحمن أنت عالم، نذهب لمن؟ أبى أن يفتي. فذهبوا وبحثوا فلم يجدوا أحدا من الصحابة في علم ابن مسعود ولا في ورع ابن مسعود في الفتية، فرجعوا إليه وقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما وجدنا أحدا فيما رأينا وبحثنا أعلم منك، فأفتنا يغفر الله لك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. أقول لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، أي لا غلاء زائد ولا بخس زائد، من غير شطط يعني ارتفاع في المهر، ولا وكس أي ولا بخس، لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، أي أنه لم يقضي فيها كقضاء المطلقة قبل المسيس. فاختلفت التي مات عنها زوجها قبل المسيس عن التي طلقت قبل المسيس، أقضي أن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجل يقال له معقل بن سنان فقال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق ظروفها كهذه التي ذكرت بمثل هذا القضاء. فكبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحمد الله عز وجل على ما من به عليه من السداد والتوفيق. فكانوا يتحرجون، ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام من وصاياه لبريدة بن الحصيب الأسلمي إذا حاصرت قوما يا بريدة، إذا حاصرت قوما يعني من أهل الكفر أو من أهل الكتاب، إذا حاصرت قوما فقالوا لك ننزل على حكم الله ورسوله، ننزل على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا تصيبه، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإن وافقوا فذاك، وذلك لأنك قد تجتهد وتخطئ وهم أرادوا حكم الله وأنت أخطأت فيه، فتتحمل آثاما في هذا الباب، تتحمل آثاما في هذا الباب. إذا خاصرت قوما فأرادوا منك النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا تصيبه، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. ولذا قد تأتي أسئلة من الأسئلة فيها ما حكم الدين في كذا، ما حكم الشريعة في كذا، فنقول نحن سنجتهد في بيان الحكم لكن قد نصيب الحكم الصحيح الموافق للشريعة وقد لا نصيبه، فنقول الحكم في المسألة كذا دون أن تنسب ذلك إلى الشريعة ودون أن تنسب ذلك إلى الدين. فلا تقل حكم الدين كذا إلا في المسائل العامة، إذا قال قائل ما حكم الإسلام في الخمر، نقول الإسلام يحرم الخمر، ديننا يحرم الخمر، إجمالا، لكن في مسائل مشتبهة. مثلا قال لك شخص: ما حكم الشريعة في الكولونيا؟ فأنت واقف، هل هي خمر أو ليست خمرا؟ فلا تقل حكم الشريعة في الكولونيا كذا وكذا، ستقول أرى فيها كذا، وتعطي حكمك الذي رأيته في الكولونيا. نعم قد يفصل مفصل ويقول: وهو حسن إن كانت تذكر فهي حرام، وإن لم تكن تذكر فليست بحرام إلا إذا استعملت كشيء مسمم، فحينئذ إهلاك النفس حرام. فالشاهد في ذلك أن هناك ورع في الأبواب كلها، هناك ورع. وقد حسن بعض أهل العلم حديث: خير دينكم الورع. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا آتاك الله خيرا منه، إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا عوضك الله خيرا منه. قالوا: ولذا فإن سليمان عليه السلام لما قال: ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق وقتل الخيول التي شغلته عن ذكر الله، أبدله الله خيرا منها ريحا تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. هذا والله أعلم، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعود على الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فأقول: نعم الحلال بين، البيع والشراء إذا بين البائع والمشتري ما بالسلعة من عيب وما بها من فوائد أيضا، فهذا حلال، أحل الله البيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم. فالبيع مع البيان حلال، ومع عدم الكتمان حلال، ولكن في المقابل الغش حرام. فإذا أتيت بسلعة تدعي أنها من صناعة إيطاليا وهي من صناعة مصر أو الصين، فهذا غش واضح للمشتري. المشتري يريد سلعة جيدة، فإذا اشترى سلعة إيطالية أو ألمانية على أنها جيدة وفي حقيقتها من الصين أو من تايوان وهي سلعة رديئة، فحينئذ أنت قد غششت ووقعت في الحرام. هذه ليست شبهات، إنما هي محرمات. فهذا حرام بين، أن تبيع السلعة على أنها ألمانية مثلا جيدة وهي سلعة كورية أو صينية دون الجودة بمفازة كبيرة، أو تبيع رز صناعي مستورد من الهند وهو رز صناعي على أنه رز مصري، فهذا محرم وليس من الشبهات، إنما هذا من الحرام. فهناك حلال بين وهناك حرام بين، وكثير من الناس ينتهكون الحرمات البينة فضلا عن تخطيهم الشبهات. فليدرك كل من فعل ذلك أنه مرتكب لكبيرة، قال تعالى ذكره: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالمطففون التطفيف هو البخس اليسير في خفاء. أن تبيع السلعة 950 جراما على أنها كيلو وتخفي 50 جراما فبخس يسير مع خفاء. فأيها الإخوة يا من تباشرون التجارات، اعلموا أن الرزق لن ينقص، وأنكم إذا رزقتم رزقا بالغش أو بالتدليس أو بالكذب، فإن النبي قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف الأيمان التي يقسمها التجار لترويج السلع، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. فكن مبينا. ورد أن صحابيا من الصحابة كانت عنده ناقة مجذومة مصابة بمرض، لكن المرض ليس بظاهر، وكانت ثقيلة على قلب صاحبها ويريد التخلص منها بأي شيء، فأخذها عبد له غلام له وذهب وصرفها في السوق، باعها بمبلغ طيب لا بأس به. وأتى إلى سيده الصحابي قال: خذ هذا المال، الحمد لله بعت لك الناقة التي كانت راكدة عندنا وتؤذينا وتزعجنا ونخاف من المرض. قال: بعتها بكم؟ قال: بعتها بكذا. فازداد سرور الصحابي. لكن قال: أنت بينت للمشتري؟ قال: أنا. حاول أن يدلس. قال: ما بينت له البيان الكامل. قال: صف لي هذا المشتري. قال وأبدى أوصافا علم منها الصحابي أن الذي اشتراها منه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال: يا بني سنهلك، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ المال بسرعة واذهب إلى عبد الله بن عمر، قل له الناقة مجذومة مصابة بمرض الجذام. فذهب بسرعة إلى عبد الله بن عمر، قال: أيها الرجل، إن هذه الناقة مجذومة، خذ مالك وهات الناقة. فنظر إليه ابن عمر وقال، وقد علم أمانته، قال: أخذناها ثقة بالله وتوكلا على الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه قبلها ابن عمر، والرجل لما رأى من الرجل أمانة قبلها. فالصراحة لن تغيب عنك رزقا ولن تمنع عنك رزقا ساقاه الله إليك. وفي حديث أو أثر عفوا في سنده بعض المقال أن أخا لبلال بن رباح الحبشي قال له: يا أخي يا بلال، تعال اشفع معي عند آل فلان، أتزوج ابنتهم. وبلال يعرف أن أخاه ليس بذاك الرجل السوي، فقال له: أنت تعرف من أنت؟ قال: المهم تعال اشفع لي عند هؤلاء. فذهب بلال فقال: أنا بلال بن رباح الحبشي، كنت عبدا فمن الله علي بالعتق، وكنت كافرا فمن الله علي بالإسلام، وهذا أخي فلان، وهو استشفع بي عندكم لتزوجوه، وهو رجل سوء، إن شئتم زوجتموه وإن شئتم تركتم. قالوا: نزوجه من أجل بلال. شاهدي من هذا أن كلمة الحق لن تمنع عنك رزقا قدره الله تبارك وتعالى له، ولكن إلزمها. وفي الحديث: إن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا تأخذوا الحرام، دعوا الحرام وأقبلوا على الحلال الطيب. هكذا بمعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الرسول: فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي كل ما كتب لها من أرزاق ومن أعمال ومن آجال ومن أنكحة ومن غير ذلك. فالورع لن يصرف عنك رزقا أبدا، بل رزقك سيوافيك. ولما ذكر الله الطلاق في كتابه، وهذا يؤيد أن نفسا لن تموت حتى تستوفي ما كتب لها، نرى في سورة الطلاق قول الله تعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن معاني ذلك ولماذا تخللت هذه الآية سورة الطلاق وآيات الطلاق، قال: قد تندم المرأة وتقول: يا ليتني أحسنت صحبة زوجي. وقد يندم الرجل ويقول: أنا تسرعت وطلقت وشتت الأولاد. فيجاب على هذا، على هذه وعلى هذا بما حاصله: اعلم أنه لم يكن لك أن تجامع زوجتك مرات إلا العدد الذي قدره الله لك، واعلمي أنك لن تأكل لقمة ولن تطعمي طعمة في بيت هذا الرجل إلا التي قد كتب الله لك أن تطعميها وتأكليها في بيت هذا الرجل. قد جعل الله لكل شيء قدرا، فعليكم بالورع، إلزموه تستغنوا به عن كثير من المسائل، إلزموه يحبكم الله سبحانه وتعالى، يؤتكم ربكم خيرا مما أخذ منكم، فالزموا الورع، تطمئن القلوب، فالإثم ما حاك في الصدر، لكن البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وبالورع، بالورع تستغيث في الشدائد بصالح الأعمال بعد الله سبحانه، عفوا تتوسل إلى الله بصالح الأعمال والتي منها ورعك عن الحرام، كما تورع من كان قبلكم عن ابنة العم وعن مال الأجير وعن غير ذلك. اللهم يا ربنا ارزقنا الورع، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح مصر وشعبها، اللهم ألف بين قلوبهم، يا ربي ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وفك أسر أسيرهم، واقض الدين عن مدينهم. يا رب يا رب العالمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وألف بين قلوبنا وقلوب المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم وآخر الصلاة.